بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما أحب ربنا وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الاستعاذة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر فتنة الغنى. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم.
نعم، هذا من جملة أيضا ما يستعاذ منه، وهو فتنة الغنى. والمراد بالغنى هنا غنى المال، فكما أن الفقر فتنة فكذلك الغنى فتنة. فقد يفتن الإنسان في حال فقره فيتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى: لما جعلتني فقيرا؟ وقد يضعف عند الفقر فيكذب إذا حدث، ويخلف إذا وعد، ويخون إذا أؤتمن، وغير ذلك من هذه الأشياء التي قد تحصل لكثير من الفقراء. كذلك مثل الفقر، بل وربما يكون أشد، الغنى، فإن فتنته عظيمة جدا. قال سبحانه وتعالى: كلا رآه استغنى، كلا إلى ربك رجع، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان لا يطغى أن يتجاوز حده، أن رآه يعني أن رأى المال استغنى، يعني استغنى عن ربه. كثير من الأغنياء لا يلتفت إلى استقامة أو إلى عبادة إذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا. وانظر إلى قارون، كيف كانت فتنته؟ كانت فتنة قارون في المال، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المال الذي رزقك الله إياه لا تنسى منه حظ الفقراء والمساكين، وأن تشكر الله عز وجل عليه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع بما شئت من الأموال، لكن لا تنسى حق الله عز وجل فيه. ولكنه فتن فقال: إنما أوتيت على علم عندي. قال العلماء: أي على علم عندي بوجوه المكاسب، أي أنا الذي أتيت به من معرفتي بالمكاسب ومعرفتي بوجوه التجارة، ومن أين آتي بالقرش، ومن أين آتي بالدرهم والدينار. ما علاقة الرب بهذا؟ ليس لله علاقة بهذا، وإنما ربحته وكسبته وجمعته بعلمي بوجوه المكاسب والتجارة وغير ذلك. إنما أوتيت على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته وأبهته وخدمه وحشمه، فانقسم الناس فيه إلى فريقين. فريق قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وفريق قال: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقى تلك النظرة حينما يرى أصحاب الغنى في أبهتهم وخدمهم وحشمهم إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ففتنة الغنى فتنة صعبة، ولهذا كان أكثر أهل النار من المطرفين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. غالبا الطرف هكذا. ولهذا انت تتعجب من ان صاحب غنى مثلا يواظب على صلاه، او صاحب غنى يواظب على مثلا امور الخير، الناس يستكثرون، يا ما شاء الله فلان هذا باشا، ومع ذلك لا يضيع معنى صلاه الفجر. لكن ما احد يقول والله فلان هذا فقير ولا يضيع صلاه الفجر، ما احد يقول، لان غالب المطرفين بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. ففتنه الغنى صعبه، صعبة جدا. قل أن يستقيم الإنسان مع الدرهم والدينار، لأنه منشغل بجمعه، والدرهم له تأثير على القلب كبير، والدينار في غاية القوة. فمن ذا الذي يضبط نفسه؟ ولهذا قد ترى بعض الصالحين كان صالحا لما كان فقيرا، وكان مواظبا على الصلوات، وكان مواظبا على دروس العلم، وكان مواظبا على الحفظ. الآن قد لا يحسن لبس ثيابه، ما عنده وقت، أي شيء في أي حاجة، أي أكل هنا هنا، مش مشكلة، ربما تمر عليه شهور وفي الغربة هنا وهناك وكذا، مع التجار، مع العمال، مع الأموال، راحت جات، ما شباب الآن حسبه يحسب. مرة مسرور، مرات حزين، لم يعد واظب على الصلاة، إن أتى في الركعة الأخيرة بركة أنه ما زال يذكر صلاة في جماعة، بعد ذلك يصلي الصلاتين معا، بعد ذلك تراه ينسلخ شيئا فشيئا. فين يا فلان طلب العلم؟ والله يا أخي كانت أيام طيبة بس نحصلها منين. فين يا فلان جلسة الفجر؟ والله يا أخي ما كان أعظمها، ما أعظمها حينما كانت، ولكن فين؟ ده أنا باقي الساعة كذا وبنام الساعة كذا، والله ده أنا أولادي لا يتمتعون بي. أمال من الذي يتمتع بك؟ كثير من الناس. ولهذا بعض الناس الفقر له أفضل، وبعض الناس الغنى له أفضل. قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ننزل بقدر. وقال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم الإنسان يسعى بالحلال، لكن يعلم أن دائما، لكن دائما يسأل الله عز وجل الثبات. فالشاهد لو استطردنا في هذا الكلام على فتنة الغنى سيطول الكلام. فتنة الغنى فتنة قاتلة، صعبة، صعبة جدا، إلا من رزقه الله عز وجل إيمانا مع غنى فهنيئا له، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. انظروا كيف بنى الله الإسلام بأموال أهل الغنى والسعة، من أمثال ابن عوف ومن أمثال عثمان بن عفان وغيرهما من سادات الصحابة، الذين ما رأوا لأنفسهم فضلا في درهم ولا دينار، فصاروا ينفقون يمينا وشمالا. فهذا عثمان يضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ما يضع يوم تبوك: خذ يا رسول الله، خذ خذ خذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق ذرعا وحمل هما عظيما في هذه الغزوة، إذ النفقة قليلة، حتى سميت هذه الغزوة بجيش العسرة، كان إعداده صعبا، ولكن ما زال عثمان يعطي ويعطي ويعطي حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ما فعل بعد يوم، افعل يا عثمان ما شئت فما ضرك شيء. فنسأل الله العافية. فالفقر فتنة، والغنى فتنة، وسبيل الخروج منهما أي من الفتنتين أن ترزق الصبر مع الفقر، وأن ترزق الشكر مع الغنى. لذا كان الفقير الصابر وكان الغني الشاكر من أعظم مقامات العبودية. فالصبر مع الفقر والشكر مع الغنى مقامان عظيمان لا يوفق لهما إلا من وفقه الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من فتنة الدنيا. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: كان سعد يعلمه هؤلاء الكلمات ويرويهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال: أخبرني هلال ابن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دور كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال: أخبرنا أحمد بن فضالة عن عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي هو أبو داود المصاحفي قال أنبانا النضر قال أنبانا يونس عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال: أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الشح والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ. قال: مرسل.
نعم، هي الاستعاذة من فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا ما يكون فيها من غراء واستدراج، فنعوذ بالله منها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما لي ولها، إنما مثلي ومثلها كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدنيا، أي من شرها وما فيها من إغراء واستدراج، فإنها صعبة. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة تفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكان النبي لا يختم صلاته أيضا إلا بالتعوذ من فتنة الدنيا: اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الدنيا، محيا الممات ومن فتنة المسيح الدجال. ففتنة الدنيا هي المحيا والممات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الذكر. قال: أخبرني عبيد الله بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أبي أوس عن الصدر مش قال قيل هو أن يموت غير تائب، والظاهر العموم ويسعد المقام. قال في الاتصال، قال ابن الجوزي هو أن يموت غير تائب. قال هنا، قال السندي قيل هو أن يموت غير تائب، والظاهر العموم يساعده المقام. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الذكر. قال أخبرني عبيد الله بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أبي أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني، يعني ذكره.
نعم، يعني جعله في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، جعل منيه في المعصية. هذا من فتنة الذكر. فتنة الذكر له فتنة، نعم، فتنة الشهوة. فتنة الشهوة هي من أعظم الفتن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال، ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. فهذه فتنة. سبحان الله، شوفنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني قد لا يلتفت واحد إلى مثل هذا الدعاء، أن يقول وشر مني. سبحان الله، فتن عظيمة. الإنسان لابد أن يلوذ بالله سبحانه وتعالى وأن يستعيذ بالله عز وجل من شرها. لا يدري سبحان الله كم أهلكت تلك الفتنة كثيرا من البشر، بل هي من أعظم الفتن، ربما تفوق فتنة المال. فتنة المنية هذا وشر المنية هذا أن يجعل في المعصية، فكثير من الناس أسراء لهذه الفتنة. وهذه الفتنة الفتاكة التي إذا ابتلي بها الإنسان أذهبت حلبه إن كان حليما، وأذهبت هيبته إن كان مهابا، وأذهبت دينه إن كان صاحب دين. وإن لم تجعل بينك وبينها حجبا وأسوارا فستهلك. لهذا نجد أن الإسلام سد الأبواب المفضية إلى هذه، حرم النظر وحرم المصافحة وحرم الخلوة وحرم السفر بغير محرم، يعني سد الأبواب التي تؤدي وتفضي. ما حرم الله الزنا فقط، وإنما سد الأبواب كلها، ورغب في الزواج وحث عليه، وأباح للرجل المرأة والمرأتين والثلاث والأربع، المهم ما لا يقع في هذا. ومن شر مني، وشر المني متعدد وليس المرأة فقط. فكل ما يأتيه الإنسان في طريق المحرم من الزنا ومن اللواط ومن الصور التي حرمها الشارع كلها. لهذا كان من أتى تلك الشهوة وأفضى بهذا المني في سبيله الحلال كان مأجورا. وفي بضع أحدكم صدقة، قال رأيت إذا وضع في حرام، إذا وضع في حرام يحاسب عليها، نعم كذلك إذا وضع في حلال. فنعوذ بالله من شر هذه الفتنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من شر الكفر. قال أخبرنا أحمد بن عامر بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سالم بن غيلان عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم.
مر معنى الكفر والفقر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكفر والفقر. يعدلان يعني يا رسول الله جعلت الفقر مع الكفر؟ قال: لا، كما قلنا، كما أن الغنى فتنة كذلك الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستعيذ بالله من شر الكفر، وهو أعظم ما يستعاذ منه، أعظم ما يستعاذ منه هو الكفر. والكفر على أقسام: كفر الجحود الذي هو الكفر الأكبر، كفر الإباء والاستكبار كذلك كفر أكبر، كفر الشك كفر أكبر، كفر النفاق الاعتقاد يعني كفر أكبر، كلها من أنواع الكفر الأكبر. فالكفر أكبر أنواع: كفر الإعراض والإداء والاستكبار، كفر الشك، كفر النفاق، كلها أنواع الكفر المخرجة من الملة. القسم الثاني: الكفر الذي لا يخرج من الملة، وكفر النعمة. كفر النعمة هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، كأن يكفر مثلا كالمعاصي التي ورد فيها الكفر، أو ورد فيها وصفها بأنها كفر وهي لا تخرج من الملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان هما بهما كفر، الفخر بالأحساب والنياح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى كفرا وإن لم يكن مخرجا من الملة، فيسميه العلماء كفر نعمة. فالكفر على قسمين: كفر مخرج وكفر غير مخرج. الكفر المخرج الإعراض والإباء والاستكبار والشك والنفاق، هذا كله من المخرج. وكفر غير مخرج وهو المعاصي التي ورد وصفها بأنها كفر ولا تخرج من الملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من الضلال. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أذل من أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
والضلال هو الانحراف وهو البعد، هذا هو الضلال، أن ينحرف الإنسان عن الطريق وأن يضله وأن يعيش في التيه. والبعد والانحراف هذا هو الضلال، ولهذا قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه التزام الصراط المستقيم، وأن يجنبنا الله تبارك وتعالى سبيل طائفتين: المغضوب عليهم والضالون. والمغضوب عليهم من عرفوا الحق فانحرفوا وتركوه على علم وعلى رأسهم اليهود، والضالون من عبدوا على جهل وعلى رأسهم النصارى. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من طريق هاتين الطائفتين. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر كلما خرج من بيته قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كم الآن؟ 4. كلما خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل غيري وأكون سببا في ضلاله، نعوذ بالله أن يكون مسلم سببا في إضلال أحد، فإنه يأتي ومن أضل يوم القيامة في ميزان سيئاته. كيف بقى إذا أضل طوائف؟ كيف إذا أضل أمة بفتاوى ضالة وبمناهج منحرفة؟ كيف إذا سلك بالناس هذا المسلك؟ سبحان الله. شوفوا، انظروا مثلا إلى الجهم بن صفوان، انظروا إلى الجعد بن درهم، انظروا إلى واصل بن عطاء، انظروا إلى عمرو بن عبيد، كل هؤلاء أئمة الضلال، أضلوا البشر. فيأتي كل هؤلاء البشر الذين ضلوا بسببهم في ميزان سيئته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. سبحان الله. يعني مش كفاية الواحد يأتي بضلاله ويأتي بمعاصيه ويأتي بذنوبه، يأتي يوم القيامة وفي ذنوبه وفي صحائف سيئاته، وكفى بصحيفته هو، لكنه وبذنوبه هو، ولكنه يأتي بذنوب غيره. تعالى، آلاف ملايين. لهذا الإنسان ما يفرح إذا تصدر وتكلم إذا لم يكن هذا على حق وعلى منهاج. إذا كان على حق ومنهاج فليفرح. نعم، فهل أعظم من الدعاة إلى الله؟ قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لكن عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لكن هناك دعاة على أبواب جهنم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. في دعاء على أبواب جهنم والعياذ بالله، دعاة الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ألا يجعلنا منهم طرفة عين في دعاء على أبواب جهنم. تفتح لهم الإذاعات وتفتح لهم الأبواق، وقد يمكن وقد يكون صاحب سلطة، صاحب سلطان يشيل ويحط ويفعل وكذا، ومع ذلك على ضلال مبين. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، يعني غيري، أو أضل، أو أن يضلني غيري، فأكون سهلا يصطادني هذا مرة والآخر مرة ثانية، وألا أرزق البصيرة التي أميز بها من يدعوني إلى حق أو من يدعوني إلى باطل. بعض الناس زي السفنجة، السفنجة هذه تتشرب كل شيء، تحط لها مية طيبة تتشرب، تحط لها مية كذا تتشرب، زي السفنجة ما عنده مناعة، ليس عنده مناعة، مع الرحيل ومع الجيين، مع اللي بيشجعه ومع اللي بيعيطه، كل واحد لا فرق عنده، كله طيب، كله على خير، كله كويس، كله بيدعو إلى الله، كله كذا. لا، كيف؟ لابد أن يكون الإنسان على بصيرة. ولهذا هناك ميزانان، ميزان للتلقي وميزان للدعوة والبلاغ. ميزان التلقي لابد أن ينضبط، أتلقى ممن؟ أجلس عند من؟ أخذ ممن؟ أقرأ لمن؟ أي كتاب أقرأه؟ أي شيخ أسمعه؟ أي سبيل أسلكه؟ هذا اسمه ميزان التلقي. ميزان التلقي زي السماعة بتاع التليفون، لو السماعة دي مش صالحة، مش معدة، مش مهيئة، مش هسمع، واخد بالك؟ وهناك ميزان للدعوة والبلاغ، منهاج النبوة، تبلغ إيه؟ تقول إيه؟ تدعو إلى إيه؟ فأن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. هذه أربعة أمور عظيم الاستعاذة بالله عز وجل منها، لأنها مهلكة الإنسان إذا وقع فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من غلبة العدو. قال: أخبرنا أحمد بن عامر بن السرح قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد الله قال: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء.
أعوذ بالله من شماتة الأعداء وغلبة الدين وغلبة العدو. نعم، هذا الباب اللي بعدها.
قال: الاستعاذة من شماتة الأعداء. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبانا ابن وهب قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء.
نعم، فغلبة الأعداء وشماتة الأعداء، سعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء في حال غلبتهم، من غلبة الأعداء وتسلطهم علينا، والأمر الثاني من شماتة الأعداء. الله يحصل لهم غلبة، لكن يحصل منهم شماتة إذا حصل لي شر أو أمر يجعلهم يشمتون فيه. فالنبي استعاذ من الأمرين، من غلبتهم ومن شماتتهم، أي من أن يحصل سبب ليؤدي إلى شماتة الأعداء به. وعدوك يشمت، فله حالتان: أن يتغلب عليك، والأمر الثاني أن يشمت فيك. فبعض الناس من أعدائك، من لا يحب لك الخير، يشمت إن حصل لك شيء، لكن إن وفقك الله تبارك وتعالى وفتح لك من الخير فإن ذلك يؤدي إلى موت العدو بغير سلاح، لأن عدوك كلما يراك في خير يموت شيئا فشيئا، يموت كمدا وهما وحزنا، يراك وقد وسع الله عليك وضيق عليه، يراك وقد أنعم الله عز وجل عليك كلما رآك في خير فإنه يشمت لذلك، فإنه يحزن لذلك، وكلما رآك في شر فإنه يعيش الشماتة، ولهذا قد يعزيك ويتألم في الظاهر وهو فرح مسرور لأنك وقعت في هذا. فنعوذ بالله من غلبات الأعداء ومن شماتات الأعداء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من الهرم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز ومن فتنة المحيا والممات. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار.
يعني استعاذ النبي من الهرم، والهرم طول العمر وكبر السن بحيث لا يقوى الإنسان على خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره فيكون عالة على غيره، وهذا ما نراه، ولو كان من الأبوين عندما لم يقدر أمر الوالدين فترى الناس يتململون، أهل البيت يتململون منه، طبعا معروف الكبير بيعود صغيرا في عقله في تصرفه في حكمته، فيحتاج إلى صبر في التعامل معه، يحتاج إلى صبر، أب أم احتاجاني إلى صبر، الأب له طلبات، له أمور، له حاجات، له خدمة، له مراعاة معينة خاصة، فرعاية كبار السن رعاية خاصة، فمن يتحملها إلا من احتسب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهرم، يعني من الكبر الذي يفضي إلى الثقل، وقد يرد به سوء العمر فيرد الإنسان إلى أرذل العمر، وربما احتاج إلى رعاية خاصة جدا في نظافته ومراعاة حال بوله وغائطه مما يجعل من حوله ولو من أقرب الناس كزوجة وأبناء يتململون منه ويودون موته، فحينئذ استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر هذه الحال التي يكلف الإنسان من حوله همه، فهذه حالة فعلا الإنسان يراها سبحان الله صعبة، والله قد يرى الأبناء يتمنون موت أبيهم فيها أو موت أمهم فيه، لأنهما يحتاجان إلى خدمة خاصة وخدمة معينة، هذا من أرض العمر ومن الهرم الكبر. نعم، فتحتاج إلى احتساب.
قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من سوء القضاء. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاث، من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء، قال سفيان: هو ثلاثة فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحدة الذي ليس فيه.
سوء القضاء، هل في القضاء سوء؟ هل في القضاء سوء؟ قال سوء القضاء. القضاء يطلق ويراد به التقدير الذي هو فعل الله سبحانه وتعالى، ويطلق ويراد به المقضي أي ما قضاه الله سبحانه وتعالى، في فعل لله وفيه مفعول لله. أما فعل الله تبارك وتعالى فلا سوء فيه أبدا ولا شر فيه، فكل ما قضاه الله عز وجل خير باعتبار الحكمة التي تكون وراء هذا الفعل، وكل ما قدره الله تبارك وتعالى خير، فلا يقال قضاء سوء وقضاء شر باعتبار فعله، فليس في فعل الله سبحانه وتعالى شر ولا سوء. قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أما في مفعولاته عز وجل، في مقضياته سبحانه وتعالى، خير وشر. ولهذا كان النبي في دعاء الوتر يقول: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، شر المقضي. قدر علي مثلا، قني شر ما قدرت علي مثلا من موت أحباب، ومن فقر يرحمك الله، ومن كذا، فيكون هذا شرا نسبيا، يكون شرا نسبيا. فالمقضي والمفعول فيه الخير وفيه الشر، أما فعله سبحانه وتعالى فكله خير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من سوء القضاء، أي من القضاء الذي يكون بالنسبة لي باعتباري أنا، أما باعتبار فعله سبحانه وتعالى فليس فيه سوء وليس فيه شر. فليتدبر هذا الموضع، هناك شر في المقضي، فالمقضي منه الخير ومنه الشر، أما قضاؤه سبحانه، أما فعله سبحانه فلو فكله خير، حتى ولو قضى بالشر أو قضى بما فيه شر بما فيه سوء، لأن هذا يكون لحكمة، تلك الحكمة ترفع الشر فيه، كالأب الذي يعاقب ولده، فهو بالنسبة لوالدي شر، وبالنسبة لوالدي ولفعل الوالدي خير، لأنه إنما يعاقب ولده ليحمله على فعل الخير وعلى فعل الطاعة وعلى ما ينفعه، فرب عصا قومت ولدا، ورب تقتير في النفقة رجله وجعله رجلا، لكن بالنسبة للولد هذا شر، أبي لا يعطيني نفقة، أبي يضربني، أبي يحبسني، أبي يفعل كذا، هذا بالنسبة له تماما، ولله المثل الأعلى، هذا المثل تماما هو مثل الرب سبحانه وتعالى في تقديره. فبالنسبة لفعل الرب سبحانه وتعالى ليس فيه شر، أما لمفعولاتي ففيها الخير والشر، الشر بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي لما يقع بي. ولكن إذا تدبرنا الحكمة التي من أجلها قدر الله هذا يبقى خلاص. ولهذا بعض الناس حل المصيبة وحل البلاء يبقى ضاق الدنيا به، ممكن يجهل وكذا، ثم بعد ذلك يقول الحمد لله سبحان الله، مع إني كنت كاره هذا، لكن يا أخي خرج الخير فيه، طلع الخير في هذا، طلع الخير. شو كنت زعلان إن البيت هذا وقع، أو إن التجارة دي خسرت، شوف سبحان الله لو أنا ربحت في المرة هذه كان يحصل كيت وكيت 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 وكيت، وكان بقى شر أكبر، لكن الحمد لله لما خسرت هذه وتحولت إلى غيرها كان الخير في غيره. بس هذا متى بقى؟ بعدين، لكن وقت المصيبة شر، وقت المصيبة شر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عسى أن تحبوا، عسى أن تكره، تحبون الشر وتكرهون الخير، لكن من يدري الخير والشر؟ هو الله سبحانه وتعالى. لهذا فوض أمرك وخذ بالأسباب وتوكل على الحي الذي لا يموت.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من درك الشقاء. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء.
قال: فصل من درك الشقاء.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: من درك الشقاء فتح الراء والمعلمة والمد، أي لحاقه، والمراد به سوء الخاتمة نعوذ بالله منه. وقال السندي رحمه الله تعالى: الدرك بفتحتين، وحكي بسكون الثاني اللحاق، والشقاء بالفتح والمد والشدة، من مد الشدة أي من لحاق الشدة، والمد الشدة أي من لحاق الشدة. قال السيوطي: المراد بالشقاء سوء الخاتمة نعوذ بالله منه.
يعني يدرك الإنسان سوء الخاتمة والأعمال بالخواتيم، ولهذا لا يأمن المحسن على نفسه الفتنة، ولا يقنط أيضا المسيء، فالحذر من الخاتمة يجعل المحسن غير آمن، ويجعل المسيء غير قانط، فإن الأعمال بالخواتيم، فيا مسيء عد، ويا محسن أثبت، فإن العبرة بالخواتيم. ولا يدري الإنسان ماذا يطرأ عليه، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنسان ما يدري لعل قلبه ينقلب، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ما يدري الإنسان. مهما كنت ولو كنت أفضل الناس عبادة وعلما، فلا بد أن تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك، ثبات على الحق، ثبات على الطاعة، فإن الثبات على ذلك كله من توفيق الله تبارك وتعالى. وإلا فقد يصاب الإنسان بالعجب والغرور فيموت على خلاف ما عاش عليه. ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم في خلقه وفي عباده أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات عليه على شيء بعث عليه. هذه من عادة الكريم سبحانه وتعالى، سأن يجتهد ويلجأ إلى الله ويعبد الله سبحانه وتعالى بحب وذل، خضوع وخشوع، ويجمع بين الرغبة والرهبة، وينظر مراضي الله فيأتيها. إذا فعل ذلك وسأل الله الثبات، إن شاء الله يرجى له الخاتمة الطيبة. فعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فأهل القرآن يموتون على القرآن، وأهل السنة يموتون على السنة، وأهل الخير يموتون على خير، وأهل الشر كذلك يموتون على الشر. لهذا الخواتيم مهمة جدا، وجهادك لنفسك وحمل نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو جهاد عظيم. هذا الجهاد لا يتوقف لحظة، لا يتوقف لحظة، متى يتوقف؟ إلا خرجت الروح. يعني أنت في جهاد في جهاد في جهاد لتحمل نفسك على الطاعة، وتبتعد عن المعاصي، وتحمل نفسك على الاستقامة. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن تخرج روحك، إلى أن تخرج روحك. اجتهد أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. يعني ما فيش أجازة من هذه المرحلة، مرحلة الجهاد هذه ما فيش فيها أجازة أصلا. فيش مثلا هجاهد 10 سنين 20 سنة وتخرج بقى من إيه؟ من كلية جهاد النفس. لا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معاك طول ما أنت حي، طول ما أنت فين؟ في جهاد. نعم، الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى:
لا يشك أن يضع الإنسان هذا النصب والتعب إن شاء الله بهذه الخاتمة الطيبة، ويلقى الله فيجد النعيم في دار لا نصب فيها ولا حزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا حزن ولا نصب، لا نصب فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جبريل النبي بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه. فما في نصب في الجنة، ولا في حزن في الجنة، ولا في تعب في الجنة. فيوشك المطيع الذي جاهد نفسه في الدنيا لحمل على الاستقامة أن يضع مؤنة هذا التعب وتلك المشقة في دار تطول إن شاء الله لا تفنى ولا تبيد الجنة، وهنيئا لك بقى. إذا كان أصغر الأمور في الدنيا ماتك إلا بنصب، وفي النهاية إيه يعني؟ يعني شوف الطالب النهارده عشان يحصل كلية كويسة بيبقى كم؟ 16 سنة يتعلم وجهاد ودروس والبيت معاه عشان يحصل كلية ممكن يبقى يتوظف من ورائها وظيفة مناسبة، وقد يموت قبل الوظيفة، وقد يموت في كليته، وقد لا يجد العمل الذي تعلم من أجله. كم من واحد تعلم في كليات عالية ومش لاقي وظيفة؟ فليس بكثير على جنة عرضها السماوات والأرض أن يجاهد الإنسان نفسه. ومن رحمة الله أن هذا الجهاد ليس فيه المشقة الخارجة عن القدرة، فإن الله عز وجل ما كلفنا إلا بمقدور، فلا تكلف إلا بمقدور في حدودنا نحن. يعني احنا صلينا دلوقتي جهاد عظيم، تعرفين صلاة الفجر دي، صلاة الفجر والجلوس إلى الشروق وتلقي العلم، هذا هذا أصعب شيء في هذه الطاعة. عارف اللي عجبها أهون، اللي عجبها هذا أهون، يعني عجبها بيتكع الزناد بس، هذا يحسنه كل أحد. تكع الزناد الكافر والمؤمن والفاجر والمطيع، لكن أن تحمل نفسك على تعلم الهدى هذا أصعب شيء. هتعلمه إزاي؟ وإيه معناه؟ إيه معنى النص ده؟ وإيه معنى ده؟ كيف تزكي نفسك؟ كيف تربي نفسك؟ لأن الرجل ممكن يكون على الجبهة حمية، شجاعة، غضب من الأعداء، عاطفة، وممكن ما يكونش بيصلي، يبقى حامل السلاح والبندقية، الله أكبر الله أكبر، هو لا يصلي زي ما احنا كده ليه في المباريات، وبعد بقى ضربات جزاء و 120 مليون متفرج، مش 120 ألف، مليون متفرج، ويلا والله أكبر الله أكبر، مش ده اللي بيحصل؟ الله أكبر. فممكن سنبقى تكون عند جبهة كده والله أكبر وكذا، من باب حمية، من باب وطنية، من باب كذا، لكن تحصيل البصيرة بقى أصعب شيء. المجاهد البصير، العابد البصير، المنفق البصير، البر بوالديه البصير، المسلم البصير، أصعب شيء تحصيل البصيرة، فده أصعب شيء. لكن الحمد لله على من يسرها الله عليه سبحانه وتعالى أمر سهل هين. فبعد الجهاد يسر الأمر، تجاهد نفسك على صلاة الفجر شوية بشوية تلاقي نفسك خلاص لوحدك أي من صلاة الفجر، على تلقي العلم تجد نفسك أيضا لا تستغني، لو مر عليك يوم لا تطالع فيه فكأنما فقدت بعض أعضائك، فهذا أصعب شيء. لكن فيه اللذة لما الإنسان يتعلم المعلومة ويتعلم المسألة ويعمل بها ويدعو إليها، فيها لذة، لذة عجيبة جدا. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو الملوك يعلمون ما عندنا من سعادة هم يفتقدونها مع وجود الأموال، لو يعلمونها لجالدونا عليها بالسيوف. قالوا احنا اللي عايزين دي، عايزين اللذة اللي عندكم دي، لكن هذه اللذة لما تؤتى لأصحاب الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاستعادة من الجنون. قال: أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام.
يعني يجمعه سيء الأسقام. فسيء الأسقام هذا ذكر عام بعد خاص، ذكر عام بعد خاص. فالجنون من سيء الأسقام، والجذام من سيء الأسقام، والبرص من سيء الأسقام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على وجه التفصيلي، ثم عمم فقال وسيء الأسقام. فنعوذ بالله من سيء الأسقام. سيء الأسقام غسيل الكلى، سيء الأسقام فيروس كبدي، سيء الأسقام سرطان، سيء الأسقام كل شيء. شوف سبحان الله، شوف لغة المسلم يا إخواني. لو الواحد حافظ ديت، حافظ هذه الأدعية، من شر من شر من شر من شر من شر من شر، والله جدير يا إخواني الواحد يحفظها ويحفظها أبناء كل يوم، يحفظهم دعاء من هذه الأدعية. تعالوا النهاردة نتعلم الاستعاذة بالله عز وجل من درك الشقاء، وبعدين تقوم معرفهم الحديث. وبعدين تعالوا النهاردة بقى بكرة نتعلم الدعاء من سيء الأسقام. نعيد من سيء الأسقام الحديث وميلوم الحديث. بكرة من بعديه تعالوا نتعلم دعاء جديدا، نستعيذ بالله عز وجل من غلبة الأعداء، وتقوم تذكر الحديث. بعديه تعالوا نتعلم النهار دعاء جديدا، نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شماتة الأعداء، وهكذا كل يوم علمهم إيه شيئا. فيدعو الله سبحانه وتعالى. قد يجنب بقى ولدك سيء الأسقام، وقد يجنب الولد شماتة الأعداء، وقد يجنب الولد بفضل هذه الأدعية المباركة، بفضل هذه الأدعية المباركة. بدل ما الواحد المرة تقول لابنها روح إليه أطي ياكلك، روح إليه ما ترجع على أبو مصيبة، روح إليه مش عارف إيه، واخد بالك؟ ما هو دي لغة البيوت عندنا، لغة البيوت. لا، تعالى نعلم أبنائنا الاستعاذة بالله من هذه الأمور كله. ولما الأمة تبقى تنفعل، هذا هو الأصل، لما تنفعل الله يهديك، الله يصلحك، واخد بالك؟ يبقى هكذا حتى في لحظات الغضب تدعو له. والمراد بهذا الدعاء هو الزجر. ولو أن الأمة اعتادت أن تزجره بهذا الدعاء، يعني مثلا أول ما تقول بها الله يهديك، فإذا عرف أن من عادة أمي إن قالت له الله يهديك بهذا الأسلوب تكون قد غضبت عليه غضبا شديدا. يبقى جمعت بين الأمرين، بين الإنكار بالشدة وبين أيضا الدعاء له. إنما الإشكال عندنا الآن ما نعود أبناءنا شيئا من هذا، ولا نعلم أبناءنا شيئا من هذا. عشان كده احنا قلنا يا اخوان دائما ونكرر ان الامه في حاجه انها تفتح سنن النسائي وسنن ابي داود وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه. كل هذا الامه محتاجه تفتحه وتتعلم عليه وتتربى عليه وتتربى عليه. اليس كذلك يا اخوان؟ ادى سنن النسائي، واحد كان مش عارف حاجه في سنن النسائي، وانا ده انا راجل على قدي، هاجيب عيال ادرسهم سنن النسائي؟ هو انا عارف حاجه؟ طيب علم أولادك الآن الاستعاذة بالله عز وجل من سيء الأسقام. هذا سنن النسائي، ده سنن النسائي. روح علم أولادك الحديث هذا، علم أبنائك الحديث هذا. احنا الحقيقة مقصرون كلنا، يعني كلنا مقصرون. تعرف أنا أحيانا أقول المفترض يكون في بيت المسلم صبورة. أي والله يكون عندنا صبورة، حديث اليوم، حديث اليوم، كل واحد عنده حتة صبور. زي ما بتمسك انت ايد ولدك وتقعد تعلمه القراءة والكتابة كم ساعة، وتقعد تدرسه كم ساعة. وبعض الأباء يجي من الشغل يتفرغ لابنه أو يتفرغ لابنته إلى أن ينام، هندسة ورياضيات وعلوم وعربي واجتماعيات. قول يا ولد من الذي فكر رموز مش عارف حجر ايه؟ ديلي سيبس. طيب ديلي سيبس رضي الله عنه عن ريسيبس وخلاص، وإذا الواد يمتحن في ريسيبس وخلاص مثلا. طيب عايزين نحط، خلينا نحط صبورة النهاردة في البيت. صحيح صبورة في البيت، كل يوم نكتب حديث اليوم. يا أبنائي يا أهل البيت، هذا حديث اليوم. قبل ما ننام هنسمع حديث اليوم، قبل ما ننام هنسمع حديث اليوم. حديث اليوم الاستعاذة بتاعي. اعمل باب النسائي، امسك كتاب النساء، اشتري كتاب النساء. كتاب النساء اشتري 30 جنيه، 30 جنيه ده نص كيلو لحم. هاي والله شوف سنن النساء دي كلها، حق نص كيلو لحم، نص كيلو لحم يا عم محمد. شوف كل ده اهو ثمنه نص كيلو لحم، واحنا نجيب لحمه وسمك. كلوا يا اولاد، نعموا يا اولاد، اشربوا يا اولاد، فحلوا يا اولاد، ونرجع نعالج السمنه. الواد فحل، الواد جاله سكر، الواد جاله تصلب في الشرايين، الواد جاله مش عارف ايه. يبقى نعيش نص عمرنا نسمن، والنص الثاني نعالج السمنه. الله المستعان. اي والله يا اخوان، حد فينا النهارده ابنه بيلبس مقطع بنطلون مثلا ب 100 جنيه اتنتش، واخد بالك؟ ما تعرف انت عايز تلبس عيل دلوقتي بنطلون مثلا مقطع يعني يعملوا غروس فين كده؟ ابدا، عار، واخد بالك؟ عار عار. طيب ما نجيب النساء اهو، سنن النساء 30 جنيه، وناخد الابواب اللي تناسبنا. يعني مش لازم تروح مثلا تحط بقى حديث الطلاق او كذا، لكن خد اللي يناسبك من سنن النساء، من سنن ابن ماجه، من صحيح البخاري، من صحيح مسلم. يعني لو كل يوم حديث يا اخواني، وانت عشت مع عيالك مثلا 40 سنه، معناها كم حديث؟ انت عارف وقتها لن تتعجب حينما تقرا الان في التراجم بان عبد الله بن الامام احمد روى مسند، روى المسند عن ابيه، هو روى المسند عن ابيه. كم حديث بقى رواه عبد الله بن احمد عن ابيه؟ قرابة 40,000 حديث، قرابة 40,000 حديث. طيب لو انت عشت معاهم 40 سنة، 40 سنة، كل سنة كل يوم هتكتب حديث، تصل الى كام؟ 1000 حديث. الى كام 1000 حديث؟ شوف يعني اذا ستبلغ ان شاء الله قريبا من هذا الامر. لكن اشكال احنا عندنا غفلة، يعني نقول هذا وعندنا غفلة، مع ان الامر يسير، يسير جدا بالنسبة الآن لتعليمنا لأبنائنا، وبالنسبة لاهتماماتنا بأبناء بأشياء كثيرة جدا. شوف النهاردة بتلاقي الواحد حيا ترجع بيتك تلاقي الأم مصحية العيال ومفطراهم ومأكلاهم ومش عارف وإيه وروح أنا لسه أمس، شوف الشيء بشيء يذكر، لسه أمس الولد عنده، بعض الآباء بيقول الولد عنده درس الساعة 6، والأب قام عشان يصلي الفجر، يعني أما تأخر عايز يدرك الجماعة، والولد عايز يدخل حمام عشان يبقى الدرس، وهو عايز يدخل حمام عشان يبقى الصلاة، وهو حمام واحد، الأب اللي يدخل ولا الابن اللي يدخل؟ شوف خلي بالك يصل إلى إيه، يعني مش هذا أمر من الخيال أو مبالغة والله يا إخوان. فالأم تقول سيب الولد عشان عنده درس الساعة 6، يقول أنا مش سايب الولد، أنا عايز كذا. خد بالك بقى عراك على الحمام، مين اللي ياخد الحمام؟ اللي هيروح يصلي، ولا الواد مثلا يروح درس الساعه 6؟ فشوف الامر، لا شوف الاهتمام البالغ يصل الى اي حد، يصل الى اي حد عشان ياخد الدرس. ليه؟ عشان الدرس، عشان ما يفوتوش حاجه من الدرس، عشان بيبقى ولد متفوق، ويبقى متفوق ليه؟ عشان ينجح. طب ينجح السنه دي توظف؟ لا، ده ينجح السنه دي ولسه السنه الجايه والسنه الجايه لسه اللي بعدها، يفضل 16 سنه من اولى ابتدائي الى ده 16 سنه زمان، دلوقتي اضف اليهم 3 سنين قبل كمان دخول المدرسة، يبقى كده كام؟ مع الحضانة والتمهيد والروضة 3 سنين كمان، يبقى كده 19 سنة، وضيف سنتين دبلومة يبقى 21 سنة، و3 سنين ماجستير يبقى 24 سنة، وكمان 3 دكتوراه، يبقى عمره كله انتهى، عمره كله عشان ابنك يبقى الدكتور فلان، الدكتور فلان. شيء طيب، احنا مش بنقول يعني لا نعارض مثل هذه الاشياء، لكن نقول بنفس الهمة لابد ان نراعي ابناءنا فيما يتعلق بامر الاخره بنفس الهمه. احنا ما نقول ان هذا حرام، ولا نقول ان هذا والله مثلا اجرام، ولا نقول كذا. فالمؤمن القوي احب الى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف، لكن نقول لابد ان يسير الامر في مساره الصحيح بين تجنب الإسلام.